بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام ابن دقيق للعيد في كتابه إحكام الأحكام في شرح أحاديث سيد الأنام في باب الاستطابة، الحديث الخامس عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. أبو قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة بفتح الباء وسكون اللام وفتح الدال، ويقال بلدمة بالضم، ويقال بالذال المعجمة المضمومة، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شهد أحدا والخندق وما بعد ذلك. مات بالمدينة سنة 54، وقيل بالكوفة سنة 38، وقيل الأصح الأول. اتفقوا على الإخراج له.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الدقيق العيد رحمه الله في كتاب إحكام الأحكام الحديث الخامس، حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي رضي الله عنه. أبو قتادة صحابي مشهور، ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير فرساننا أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع. وأيضا ثبت في صحيح مسلم في حديث نومهم عن صلاة الفجر، وهذا ورد في أخبار عدة عن أبي هريرة وعن عمران بن حصين وعن أبي قتادة نفسه رضي الله عنه هنا في حديث طويل. وفيه في صحيح مسلم أنه كان يسير مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يسيرون في الليل، قال: فنعس عليه الصلاة والسلام حتى مال، قال: فدعمته، يعني حتى لا يسقط عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا غلبه النوم مرة ثانية حين بهار الليل أو حين تهور الليل، أي ذهب معظم الليل. ثم قال: ومال ميلة ثالثة، يعني هي أشد من الأوليين، فقال: فدعمته. وفي الأوليين لم يستيقظ عليه الصلاة والسلام، وفي الثالثة استيقظ. ثم قال: من؟ قلت: أبو قتادة. فقال: منذ كنت؟ قال: منذ الليلة، يعني أنه كان يسير مع النبي عليه السلام، وكان يرقبه خشية أن يسقط عليه الصلاة والسلام لما غلبه النوم. فقال عليه الصلاة والسلام: حفظك الله بما حفظت به نبيه. هذه دعوة عظيمة له رضي الله عنه، ومناقبه كثيرة رضي الله عنه. والشارح رحمه الله يعتني بذكر ترجمة الراوي، وخاصة فيما يتعلق بالوفاة، ولهذا ذكر خلاف في وفاة أبي قتادة، هل هو سنة 54 أو 38، وقيل أيضا إنه سنة 40، وأن علي رضي الله عنه صلى عليه في آخر حياته رضي الله عنهم جميعا. والأظهر بل الصواب أن وفاته سنة 54، وهذا عليه الأكثر. وقوله سنة 38 ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الهيثم العدي، ذكره في تهذيب التهذيب، قال: وهو شاذ، قال: وهو شاذ. والأكثر على أنه مات سنة 54 للهجرة رضي الله عنه، وهذا الذي رجحه القيم أيضا في تهذيب السنن والحافظ والإمام دقيق العيد، وكذلك غيره من الحفاظ يعتنون بهذه المسألة. هذا أمر مهم، وهو معرفة وفيات الرواة، ولهذا ذكر الحافظ رحمه الله في خاتمة النخبة هذا المعنى، وقال: ومن المهم معرفة مواليد الرواة وفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا، تعديلا وتجريحا، يعني معرفة أحوالهم على التفصيل إذا أمكن ذلك، إذا أمكن ذلك. وبهذا وذكر أيضا ما يتعلق بالتعديل والتجريح والجهالة، لكن الشأن في قوله مواليد الرواة ووفياتهم، وخصوصا الصحابة رضي الله عنه، لأن هذا يترتب عليه مسائل مهمة في علم العلل، الكلام في الأخبار وسماع الراوي من شيخه وسماع من بعده منه. ولهذا لما ذكر حافظ رحمه الله في تهذيب السنن وفاة أبي قتادة بنى عليه مسائل تتعلق بالسماع وإدراك الراوي له في حديث صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام المروي في هذا الباب كما ذكر القيم رحمه الله. لا شك أن هذا من المهم، وكان أهل العلم أيضا يستعينون به على معرفة صدق الرواة من كذبهم. ولهذا يقول الثوري رحمه الله كما ذكره ابن الصلاح وغيره: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، لما استعملوا الكذب استعملنا لهم التاريخ. يقال له: متى ولدت؟ ومتى أدركت فلان؟ ومتى رويت عن فلان؟ فعند ذلك تبين صدقه من كذبه. وقال حفص بن غياث رحمه الله، يقول رحمه الله وهو النخعي الكوفي القاضي الكبير وثقة ثابت رحمه الله: إذا اتهمتم الشيخ فاستعينوا عليه أو اعرفوا منه السنين أو اسألوه عن السنين. السنين جمع سن، وهو تاريخ ولادته وكذلك من كتب عنه، يعرف بهذا. إذا عرف سنه وسن من أدركه فإنه بهذا وسن من ادعى أنه روى عنه أو من روى عنه فإنه يتبين. قد يكون مثلا أخبر أنه سمع فلان على سبيل الخطأ أو على سبيل الكذب، لكن المهم أنه يحكم بأنه أدرك فلان أو لم يدرك فلانا، أدركه أو لم يدركه. ولهذا كما تقدم قال: إذا اتهمتموه فحاسبوه بالسنين. هذا عبارته: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. يقال له: سنة كم ولدت؟ فإذا عرف سنة ولادته في هذه الحالة يعرف السنة، يعرف هل أدرك فلانا أو لم يدركه، يعني ربما يدعي أنه أدرك شخصا قد مات. ولهذا سأل إسماعيل بن عياش رجلا ورد إليهم في بلاد الشام فقال: حدثني خالد بن معدان. فقال إسماعيل بن عياش رحمه الله: متى سمعت إسماعيل بن عياش؟ قال: سمعته سنة 13 يعني ومئة. فقال إسماعيل بن عياش لمن حوله: هذا يزعم أنه سمع من خالد بن معدان الكلاعي بعد وفاته بسبع سنين، أنه سمع منه بعد وفاته، لأن خالد بن معدان توفي سنة 600. وهكذا وقع لكثير من الرواة مثل هذا الشيء، وهو معرفة تواريخ الرواة ومواليدهم ووفياتهم. ولهذا اعتنى العلماء بالطبقات، فإن أمكن معرفة ولادة الراوي ووفاته هذا هو المتعين، إن لم يمكن فإنه يجتهد بالتقريب، مثلا في معرفة أنه ورد إلى هذا البلد في عام كذا مثلا، وأنه روى عن فلان وفلان توفي في سنة كذا، فيعلم مثلا أنه لم يزل حيا إلى وقت كذا. ولا ترى تجد مثلا في كثير من الرواة كان حيا في خلافة مثلا معاوية، أو أدرك خلافة علي رضي الله عنه وغير ذلك، ولا يحددونه بالسن على سبيل الجزم لأنه ليس عندهم جزم بهذا، لكن قرائن مع الاحتياط فيأخذون بالأحوط في هذا الباب. هذا يبين أن الأحوط في هذا الباب يعني الذي يعلم به يقين الرواية، لا الأحوط على سبيل الأغلب، لا بأن يجزم بأنه مثلا في هذا الوقت كان موجود وأن فلان كان موجود، أو أنه ليس موجود فلان فهو قد أدركه أو لم يدركه وتارة لا تعلم، ربما لا يكون قرائن، فعند ذلك حينما لا يعلم قرائن تدل على معرفة تاريخ وفاته وكذلك أيضا ولادته، وإن كان ولادة تخفى كثيرا بخلاف الوفاة، في هذه الحالة يبنى على اليقين، فلا يجزم إلا ببينة. ومعرفة طبقات الرواة أمر مهم في الترجيح بين الروايات، مثلا حينما يكون الراوي إمام كبير مثل سفيان الثوري، سفيان عينة، الزهري، الحمادان، غيرهم من الأئمة الكبار وما فوقهم من طبقات التابعين، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، يعرف من هو أخص بالراوي وأكثر ملازمة له، فهذه الطبقة تكون أرفع وتكون أكثر ملازمة للشيخ، فتكون روايتهم مقدمة على غيرهم، خاصة حينما يروى الحديث بألفاظ مختلفة، فيكون الترجيح المعرفتي أن الرواة الذين هم خصوصية ولزوم لهذا الراوي أرجح من غيرهم. ولذا البخاري رحمه الله في كتابه التاريخ الصغير، وكأنه رحمه الله جعل طبقات، يقول مات بعد 50، بعد 40، يعني كل 10 سنوات، فيعرف مثلا أنه كان موجودا في هذا الوقت، وهكذا سائر من كثير من صنف في هذا الباب، منها كتب المتأخرين في أبواب الطبقات كالذهبي رحمه الله في سير النبلاء، وكذلك الحافظ في التقريف الطبقات، وغيرهم من أئمة رحمة الله عليهم. فهذا أمر مهم، معرفة طبقات الرواة والوفاة، فهذا يعين على فهم العلل وإدراك العلل. ولهذا هو رحمه الله ذكر الخلاف في هذا، ثم بين أصح قال وقيل الأصح الأول، هو قيل جاءت أتى به على صيغة التمريض إن الأصح الأول، وعلى طريقة في الاحتياط رحمه الله، وهذا الذي أورد على صيغة التمريض ونقل عن غيره أنه قال الأصح، هو الذي جزم به أكثر الحفاظ رحمة الله عليهم. نعم.
الكلام عليه بالوجوب أحدها الحديث يقتضي النهي عن مسح الذكر باليمين في حالة البول، ووردت رواية أخرى في النهي عن مسحه باليمين مطلقا من غير تمييز في حالة البول، فمن الناس من أخذ بهذا المطلق، وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق العام محمول على المقيد الخاص، فيخص النهي بهذه الحالة، وفيه بحث، لأن هذا الذي يقال يتجه بباب الأمر والإثبات، فإن لو جعلنا الحكم المطلق بصورة الإطلاق مثلا كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد، وقد تناوله لفظ الأمر، وذلك غير جائز. أما في باب النهي فإذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له، وذلك غير جائز.
نعم، يقول رحمه الله، هو رحمه الله هنا في مباحث يعني مهمة، منها ما ذكره من الوجوه، قال أحدها ثم ذكر عليه مسائل. المسألة الأولى أن الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين، لأن الحديث لا يمسكن أحدكم ذكره، بل هو نهي مؤكد، لا يمسكن، هذا الفعل المضارع المبني على الفتح لتسمون التوكيد الثقيل، هو في محل جزم، أحدكم فاعل يمسكن، ذكره المفعول بيمينه متعلق بيمسكن، أي لا يمسكن بيمينه، إذا الجار المجرور لا بد له من متعلق، وهو يبول. هذه الجملة جملة حالية، مبتدأ وخبر، هو المبتدأ وجملة الفعل يبول خبر، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع في محل نصب حال، وله قال وهو يبول. فهذا يبين أن النهي عنه حالة البول، ولهذا قال الشيخ رحمه الله الحديث يقتضي النهي عن مس الذكر باليمين في حالة البول، بل هو في الحقيقة يعني نص ليس اقتضاء، لكنهم يعبرون بالاقتضاء الشيء الذي يعني لا بد منه، المقتضي أو المقتضى وهو الشيء المضمر، هذا بحث معروف في الوصول، لكن المعنى أنه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه يبول، هذا نص في النهي. وردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقا من غير تقييد بحالة البول. الحديث في الصحيحين كما سيشير الشيخ رحمه الله في بعد ذلك من رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه، ورواه عنه جمع ورواه عنه جمع. فجاءت رواية النهي عن مس الذكر حال البول من أكثر الرواة، من رواية هشام بن عبد الله الدستوائي هذا في الصحيحين، ومن رواية الأوزاعي في صحيح البخاري، ورواية شيبان بن يحيى أيضا في صحيح البخاري، وجاءت أيضا من رواية همام بن يحيى العوذي في صحيح مسلم، كلها جاءت بالنهي عن مس الذكر حالة البول مقيد مقيد. قال ورواية أخرى جاءت بالنهي مطلقا، وهذا ورد من رواية أيوب السختياني عن يحيى بن أبي كثير. هؤلاء الرواة الذين تقدموا الدستوائي والأوزاعي وشيبان عبد الرحمن النحوي وهم ميحة كلهم رووه عن يحيى بن أبي كثير مقيد، ورواه مسلم أيوب السختياني مطلق، قال لا يمسن أحدكم يكره، لا يتنفس هنا ولا يمس ذكره بيمينه، نهي مطلق ليس مقيد حتى. وكذلك أيضا رواه الترمذي بسند صحيح من رواية ابن عيينة من رواية معمر، رواية معمر سفيان عن معمر عن يحيى بن أبي كثير، جاءت الرواية مطلقة. هذا الذي أشاره الشيخ رحمه الله من غير تقييد بحالة البول. قال رحمه من الناس من أخذ بهذا المطلق، هذه رواية مسلم كما تقال رواية الترمذي هذا المطلق. وقد يسبق إلى الفهم أن المطلق العام محمول على المقيد الخاص، يقال المقيد والمقيد، المقيد يعني بصيغة الفاعل أنه قيد غيره، والمقيد بالنسبة للمطلق المقيد باللفظ الذي ورد مقيدا. وقد يسبق إلى أن المطلق محمول على المقيد الخاص، وهو تقييده حالة البول، فيخص النهي بهذه الحالة، وأنه في غير حالة البول مثلا سواء يعني في جميع الأحوال في غير حالة البول، في غير حالة البول مثل ربما يكون يعني في حال الاغتسال مثلا، أو في حال مواضعة الرجل أهله مثلا، أو في أحوال أخرى يعني مس ذكره في غير هذه الأحوال. قال فيخص النهي بهذه الحالة وفيه بحث، وهذا البحث أشار إليه، قال لأن هذا الذي يقال يتجه في باب الأمر والنهي، هذا إشارة إلى تقييد المطلق، تقييد المطلق لا يتجه مطلقا في أي إطلاق، بل في باب الأمر والإثبات، في باب الأمر والإثبات، لأن باب الأمر والإثبات لا عموم فيه إطلاق، وإذا كان لا عموم فيه فإن التقييد لا ينافي الإطلاق. تقول مثلا كما في قول سبحانه وتعالى أحسن يستشهد بكتاب الله عز وجل فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل خطأ، وجاءت فتحرير رقبة في كفارة الظهار، وجاءت أيضا في كفارة اليمين، وكذلك أيضا في الوطء في رمضان مطلقة مطلقة. ومع أنه جاء أيضا تقييد في بعض الألفاظ من الأحاديث، لكن في قول فتحرير رقبة مؤمنة، قول فتحرير رقبة كله يبي الإثبات، ومعلوم أنه إذا كان يبي الإثبات فلا يكون في عموم، والعموم يكون عموما شموليا شامل لكل أفراد ما يصلح أن يدخل تحته، بل أما الإطلاق فهو عموم بدلي، عموم بدلي. فإذا قال فتحرير رقبة ثم قال تحرير رقبة مؤمنة، نقيد الرقبة في باب الظهار بالرقبة المقيدة في باب القتل خطأ وأن تكون مؤمنة. وعلى هذا لا تنافي بين اللفظ المطلق والمقيد، لأنه عمل بجميع اللفظين، عمل بجميع اللفظين. ولهذا قال: فإنا لو جعلنا الحكم المطلق في صورة الإطلاق مثلا كان فيه إخلال، كان فيه إخلال. لو قلنا عملنا بصورة اللفظ المطلق كان فيه إخلال، إخلال بماذا؟ باللفظ المقيد، باللفظ الدال على المقيد، وهو تحرير رقبة مؤمنة. وقد تناوله لفظ الأمر، وإن كان هذه الآية موضوع بحث في هذه في خلاف بين الجمهور أحناف، لكن هناك أمثلة أخرى تنطبق على كلام مؤلف. إذا قلت مثلا، لو قلت مثلا حرر رقبة، ثم قلت حرر رقبة مؤمنة، تخاطب إنسان أعتق رقبة، ثم قلت أعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة مؤمنة، فنقيد اللفظ الأول باللفظ الثاني، نقيد قول أعتق رقبة بقول أعتق رقبة مؤمنة. فإذا قيدنا اللفظ المطلق أعتق رقبة باللفظ المقيد أعتق رقبة مؤمنة، أعتق رقبة مؤمنة، في هذه عملنا بجميع اللفظين، عملنا باللفظ المقيد وهذا نص لأنها أعتق رقبة مؤمنة، وعملنا باللفظ المطلق لأن اللفظ المطلق عمومه بدلي، فإذا أعتق رقبة مؤمنة فهو ممتثل لقولك أعتق رقبة، لأن ما قال أعتق الرقاب، أعتق رقبة، فمن أعتق رقبة مؤمنة فقد أعتق رقبة، ففيه عمل بالنصين جميعا، عمل بهما، فلا تنافي في هذه الحال. هذا في باب ماذا؟ كما يقول الشيخ رحمه الله في باب الأمر والإثبات، في باب الأمر والإثبات. ولهذا لأنه ليس فيه عموم، إنما فيه إطلاق، والإطلاق كما لا يخفى عمومه بدلي، لأنه فرد شائع في جنسه. فإذا قال اعتق رقبة فالرقبة فرد شائع، والفرد الشائع يصدق بأي رقبة تعتق، بل في الحقيقة إذا اعتق رقبة مؤمنة حصل مقصود اللفظ المطلق وزيادة، حصل أوصاف، يعني عمل بوصف الرقبة ثم زادها أيضا أمرا حسنا وهو كونها مؤمنة. كما لو قلت مثلا أكرم طالبا، ثم قلت أكرم طالبا مجتهدا، فنقيد اللفظ الأول أكرم طالب باللفظ الثاني أكرم طالبا مجتهدا، فأنت حينما تكرم الطالب المجتهد فعملت باللفظ المقيد، أنت عملت باللفظ المطلق، لأنك لو قال أنا قلت أكرم طالبا، أنت أكرمت طالب مجتهد، تقول نعم أنت قلت أكرم طالب وأنا أكرمت طالب وهذا الطالب مجتهد، يعني حصل تحصيل اللفظ المطلق بقول الطالب، فهو داخل فيه وليس فيه إخلال باللفظ المطلق، وفيه تحصيل اللفظ المقيد بعدم إخلال باللفظ المطلق. ولهذا لأن اللفظ المقيد تناول لفظ الأمر ففيه عمل باللفظين، بخلاف ما لو أخرج رقبة أو اعتق رقبة غير مؤمنة أو أكرم طالبا غير مجتهد، فقد أخل باللفظ أو عمل بأحدهما ولم يعمل بالآخر، وهو كون الطالب مجتهد وكون الرقبة مؤمنة. فإذا قيد أو عمل بالمقيد كان عملا باللفظين جميعا. ولهذا قال: وأما في باب النهي، في باب النهي فإذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق مع تناول النهي له وذلك غيره. هذا عكس المتقدم، عكس اللفظ المطلق. ولهذا قال: وأما في باب النهي، لأن النهي في هذه يكون من باب العموم، فهو عام لكل فرد، عام لكل فرد، مثل الحديث مثلا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه. هذه نكرة في سياق النهي، لأن الفعل في معنى النكرة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، هذا اللفظ المطلق المتقدم الذي أشار إليه الشارع رحمه الله. فعلى هذا، هذا النهي يشمل كل الأحوال، حال البول وكذلك حال الجماع وكذلك حال الاغتسال وسائر الأحوال الأخرى التي تعرض للإنسان حينما يمسك ذكره، فهو منهي عن مس الذكر. قال: لا يمسكن أحدكم ذكره، ليس لفظا مطلقا، يعني نكرة في سياق النهي، هذه من صيغ العموم، هذه من صيغ العموم التي اتفق العلماء عليها أن صيغ عامة ليس مطلقا. فإذا قلت إنه يقيد بقوله عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره وهو يبول، قلت أنا أقيد هذا اللفظ، نقول كما قال الشارح رحمه الله: فإذا جعلنا الحكم للمقيد أخللنا بمقتضى اللفظ المطلق. هم هو كلمة اللفظ المطلق طريقة المتقدمة الله عليهم، وهذا يوجد حتى في عبارة كثير من المصريين، لا يفرقون بين المطلق والعام، لكن يحتف به ما يدل على أن المراد به الإطلاق الذي يشمل جميع أفراد هذا اللفظ. أخذنا مقتضى اللفظ المطلق، وإلا المراد هنا اللفظ العام الذي عمومه شمولي، مع تناول النهي له، مع تناول النهي له. فإذا قلت مثلا إن النهي خاص بحالة البول، لأنه قال: لا يمسك أن ذكر وهو يبول، هذه جملة حالية، في هذه الحالة ما سوى حالة البول النهي يتناولها. فإذا كان النهي يتناولها فإنه لا يقيد به في هذه الحالة، أيقيد به. هذا يعني حاصل ما ذكر رحمه الله. والمسألة أيضا موضع بحث في هذه المسألة، ولهذا سيأتي له مزيد بيان في كلام بعد ذلك رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: على هذا الأظهر أن حمل المطلق على المقيد يخصص في حال الأمر كذلك.
نعم نعم، هذا هو، يعني في حال الأمر، لأنه لا يكون مطلق إلا في حال الإثبات، في حال الإثبات، يعني مثل ما تقدم، يعني حينما يأتيك مثل أو الإخبار أحيانا ليس خاص بحال الأمر الحقيقة، يعني كل حالة يكون المراد الإطلاق، يكون المراد الإطلاق، هذا المراد، لا يكون على سبيل النهي الدال على العموم الدال عنه، ولهذا تحرير رقبة مؤمنة، يعني هذا الإخبار المراد به الأمر بتحرير رقبة المؤمنة، وهذه مقيدة لما جاء من الأدلة الأخرى المطلقة، وذلك أنه لا تنافي بين اللفظ المطلق والعام في هذه الحالة، لأنه حينما يحرر رقبة مؤمنة فإنه قد حرر رقبة، وكما يعني تقول مثلا كما تقدم، يعني أكرم طالبا مجتهدا، أو مثلا لا تصاحب مثلا عاصيا مثلا، هذا في الباب في يعني في الباب في المقابل مثلا، في هو في باب النهي، لا تصاحب باب النهي لا تصاحب عاصيا، ثم قال لا تصاحب عاصيا متكبرا، فهل يكون اللفظ هنا في النهي عن مصاحبة العاصي مطلق، أو يقيد بأن يقال النهي عن مصاحبة العاصي المتكبر؟ المتكبر يقال إن مصاحبة العاصي المتكبر لا يحصل بها مقصود، وذلك أنه يريد بالمصاحبة مثلا مصالح شرعية، إما بتوجيهه وإرشاده، ومثل هذا الذي لا يكون متكبرا يقبل، أما حينما يكون متكبرا فإنه لا يقبل. فلهذا يعني القرائن والدلائل لها أثر في هذه المسألة. وسيأتي في كلام الشارح إشارة إلى مسألة المفهوم، المفهوم وأنه قد يعمل به في هذه الحال ويكون القيد ظاهر. نعم. نعم.
هل يقال هذه الشروط
حمد المطلق على المقيد الذي يكون في باب الامر؟ نعم. او نقول ان هذا جاري اصلا في الكلام مطلقا، لا يعني مساوي
بين الامر والنهي، هذا
اختيار
بعض
الاصول. او نقول لا، هو خاص فقط في اثبات. لا، هم ذكروا في باب الاصول انه خاء ان المطلق والمقيد في باب الاثبات، في باب الاثبات، لان الاطلاق ما في عموم، الاطلاق ما في عموم، فإذا كان ليس فيه عموم فلا تنافي بين المطلق والمقيد، ما فيه تنافي، يجتمعان بخلاف النهي. النهي فإنه نص في العموم، عموم يشمل كل الأحوال، فإذا جاء التقييد، جاء التقييد في بعض الأحوال لا يقال هذا القيد يصرف ذلك العموم، أو يعني يكون خاصا بهذه الحال، بخلاف المخصصات التي تأتي مخصصة وخصصات العموم، هذه لها بحث آخر عند أهل العلم. نعم. ولهذا ربما يكون مفهوم مخصص. نعم. أحسن
الله عليك. قال رحمه الله: هذا كله بعد مراعاة أمر من صناعة الحديث، وهو يقرأ في روايتين، أعني رواية الإطلاق والتقييد، هل هما حديثان أو حديث مخرج واحد اختلفت عليه الرواة؟ إذا كان حديثين الأمر على ما ذكرناه في حكم الإطلاق والتقييد، وإن كان حديثا واحدا مخرجه واحد اختلفت عليه الرواة، فينبغي حمل المطلق على المقيد لأنها تكون زيادة من عدل في حديث واحد فتقبل. وهذا الحديث المذكور راجع إلى رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي.
نعم. هو أراد رحمه الله أن مخرج الحديث رواية يحيى بن أبي كثير كما تقدم، مخرج الحديث رواية يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه، ثم روي عن يحيى بن أبي كثير الصحيحين وغير الصحيحين. فالشيخ رحمه الله يقول: هل هذا باب المطلق المقيد؟ هذا بحث مهم، أو أنه حديث واحد، هل هما حديثان أو حديث مخرجه واحد اختلفت الرواة عليه، فتارة يروى تاما وتارة يروى ناقصا. والأظهر والأقرب والله أعلم، فيما يظهر والله أعلم، أنه حديث واحد، هذا الأقرب، لأن مخرجهم لتحيى بن أبي كثير، منهم من رواه تاما كما تقدم في الروايات من جهة الأوزاعي والدستوائي وشيبان بن عبد الرحمن النحوي وهمام بن يحيى، رواه يعني مقيدا، رواه مقيدا. ومنهم من رواه يعني مطلقا، من رواه مطلقا. في الحقيقة يعني قد يقال إن الرواية المطلقة فيها زيادة والرواية المقيدة فيها زيادة، يعني لو دعي أو قيل إن كلتا الروايتين فيها زيادة، من جهة الرواية المقيدة فيها زيادة التقييد، والرواية المطلقة فيها زيادة الإطلاق، فيها زيادة الإطلاق اللي هو العموم، دل عليه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه بدون تقييد بحاله، هذا في الحقيقة زيادة في باب التكليف، وزيادة في جميع عموم الأحوال التي تعرض المكلف، ورواية التقييد فيها زيادة، وهو تقييده بحالة البول، مع كونها زيادة إلا أنها من جهة قصرت الأحوال، وبدل أن تكون في جميع الأحوال كانت في حالة واحدة، أو كان النهي في حالة واحدة، يعني كلام مصنف رحمه الله يعني حينما قال لأن تكون زيادة من عدل والتقييد، لكن من نظر إلى المعنى قد يقال أيضا إن الإطلاق زيادة، ولعل هذا هو الذي حمل من جعل التحريم شامل على قول من قال إنه محرم، أو الكراهة على قول من قاله مكروه لجميع الأحوال، فهو زيادة على حالة القيد، وأنه ليس خاص بحالة دون حال بل بجميع الأحوال. فإذا قيل إن حديث واحد واختلف الرواة في روايته من مخرجه وهو يحيى بن أبي كثير، فعلى هذا لا يكون باب الإطلاق والتقييد. وهذه إشارة مهمة من دقيق العيد رحمه الله. فإذا قيل إنه ليس باب الإطلاق والتقييد يكون فلا يأتي البحث المتقدم، ينتهي البحث المتقدم، ما لا يكون له محل هنا، وما شاء الإطلاق والتقييد ما سبق ذكر قبل ذلك. ويكون النظر في هذه الرواية وقوله لا يبولن أحدكم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذه الرواية التامة، وحديث واحد، حديث واحد، بعض الرواة رواه تاما وبعضه رواه مطلقا كما تقدم. وعلى هذا ينظر في هذه الرواية، هل يقال إن النهي خاص بحالة البول لأنه مقيد بحدقه وهو يبول، أو يقال إنه عام لحالة البول وغيرها، مثل ما تقدم في بحث المصنف رحمه الله أن رواية التقييد، إن رواية الإطلاق إذا حملت على التقييد في باب النهي كان إخلالا باللفظ الإطلاق. فعلى هذا يقال، على هذا يقال إنه إذا نهي عن إمساك الذكر حالة البول وهو موضع حاجة، فالنهي عن إمساك الذكر في غير حالة البول من باب أولى، لكن تكون الدلالة من باب المفهوم، مفهوم الموافقة الأولوي، مفهوم الموافقة الأولوي، لا من جهة النهي المطلق المتقدم، النهي المطلق المتقدم. وهذا وقع في خلاف بين العلم، منهم من قال إنه ينهى عنه مطلقا كما تقدم مطلقا، ومنهم من قال إنه يقيد، إنه يقيد. والذين قالوا إنه يجوز في غير حالة البول، يجوز في غير حالة البول، قالوا لدلالة أخبار أخرى دلت على هذا، منها حديث طلق بن علي رضي الله عنه إنما هو بضعة منك، حديث جيد عند أبي داود والترمذي وغيرهما، إنه بضعة منك، قالوا إنها دال على هذا. وهذا يعني موضع نظر، هذا موضع نظر، لكن الشأن في البحث الذي أشاره مصنف رحمه الله. نعم،
يقول رحمه الله ذلك أيضا يكون بعد نظر في دلالة المفهوم ما يعمل به بدون وما لا يعمل به، وبعد أن ينظر في تسليم المفهوم على ظاهر.
نعم، أيضا يقول رحمه الله أي ذلك الذي يكون بعد النظر في دلالة المفهوم، كأن هذا تفريع على ما تقدم، على ذلك أيضا يكون، لأنه لما قال إنه حديث واحد بعضهم رواه تاما وبعضهم رواه ناقصا، فمن رواه تاما يكون النهي عن مس الذكر حالة البول، لا يبول لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذه دلالة المفهوم، وما يعمل به منه وما لا يعمل به بعد أن ينظر في تقديم المفهوم على ظاهر العموم، هم على ظاهر العموم. هو رحمه الله يعني كأنها أشار إلى البحث المتقدم قبل ذلك في أن الحديث روي تاما وأنه حديث واحد، وأشار أيضا إلى العموم، والعموم لا يكون إلا فيما تقدم في قول لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ذكره بيمينه. فعلى هذا هنا مفهومان، هنا مفهوم الأول في قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول على رواية الحديث التامة، وأنه حديث واحد، تقدم الإشارة إلى مفهوم الموافقة، إلى مفهوم الموافقة. وعلى الرواية الثانية في قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه يبول، وفي الرواية الثانية قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ذكره بيمينه. فقوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ما مفهوم المخالفة أن له أن يمسكه في غير حالة البول، إذا قلنا هذا مفهوم مخالفة. وإن قلنا مفهوم موافقة فإنه ينهى عن مس الذكر حالة في غير حالة البول من باب أولى. فقوله على ظاهر العموم في تقديم مفهوم على ظاهر العموم، لأن قول لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه إن ذكر بيمينه هذا عام، قول لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ويبول هذا له مفهوم موافقة وله مفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أنه إذا نهي عنه حالة البول فالنهي عنه في غير حالة البول باب أولى. مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة أنه إذا نهي أنه لا يمسك عن ذكره بيمينه وهو يبول يفهم منه أنه يجوز أن يمسكه في غير حالة البول، غير حالة البول. ولهذا قال وبعد أن ينظر، يعني قال دلالة المفهوم هذه فيما يظهر والله أعلم في دلالة مفهوم موافقة، وبعد أن ينظر في تقدير المفهوم على ظاهر العموم ما تقدم في أنه هل يخص العموم بمفهوم المخالفة في والمفاهيم المخالفة التي ذكرها العلماء وهو الجمهور الذين عملوا بها. نعم
صلى عليكم شيخ. الآن الحديث يعني اللي يظهر لكم فيما يتعلق برواياته وألفاظه أن الحديث واحد، وأن اللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم هو تقييد النهي بحالة البول، هل هذا يظهر يعني يترجح؟
الله أعلم، الله أعلم بما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعني على طريقة أهل العلم فيما يظهر أن الحديث حديث واحد ورواية واحدة، خاصة أن الذين رووه تاما إما كبار هشام الدستوائي، هشام بن عبد الله بن سنبر الدستوائي رحمه الله، والأوزاعي رحمه الله، وهمم بيحيى العوذي، وهؤلاء إما كبار شيبان وعبد الرحمن النحوي، ورواه أيوب رحمه الله إمام كبير رحمه الله، وكذلك رواية معمر أيضا، رواية معمر عن يحيى بن أبي كثير التي عند الترمذي. لكن هل يقال هذا الاختلاف منهم أو من شيخهم يحيى بن أبي كثير؟ الله أعلم، الله أعلم. ولكن ما دام أن اللفظين يعني جاء من طريق يحيى بن أبي كثير وجاء بلفظ وهو يبول فترجح عند كثير من العلم أنه حديث واحد، وأنه لا يجري فيه الإطلاق والتقييد، لا يجري فيه الإطلاق والتقييد، خاصة أن الإطلاق والتقييد في هذا بعيد ما دام أن النسخة واحدة، وهي يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة. وقد يقال يبعد أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام تكلم به مرتين، خاصة في مثل هذا الأمر، أنه مرة قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، ومرة قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا يعني قد يقال أنه يبعد ما دام أنه من هذه الرواية، وهذا يرجح أنه حديث واحد، وأنه من باب زيادة في الحديث أو زيادة الثقة يعني. وعلى هذا لا تقييد في هذه الحال مثل ما تكون الزيادات في كثير من الأخبار. نعم
الشيخ، وكذلك أيضا الألفاظ الأخرى للحديث يعني في الصحيح وإذا بال أحد فلا يأخذ ذكره بيمينه ذاتها، كلها
قراءة
تدل على أن المسألة خاصة بحالة
لا، هذه اختلاف ألفاظه، هذه الألفاظ ترجع إلى هؤلاء الرواة أصلا. لا يأخذن أحدكم ذكره بيمينه، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، هذه ألفاظ كلها ترجع إلى، ليست يعني طرق أخرى من غير تحريم بكثير كلها، لكن اختلفوا في الله من لا يأخذن لا يمسكن كلها من طريق هؤلاء، يعني من طريق هؤلاء كلمة لا يأخذ يمسك المعنى واحد، لا يأخذ ولا يمسك، إنما بعض الألفاظ قد تكون أخذ، هنا قال لا يمسكن أحدكم ذكره، ويكون نهي مؤكد بنون التوكيد الثقيلة، لا يأخذ احتمالها لا يأخذ ولا يأخذ، أن المقصود أنه أن هذه الألفاظ كلها ترجع إلى هذه النسخة وهي رواية يحيى بن أبي كثير. نعم 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 كيف
تكلم عن المفاهيم هنا، هل بيكون مطالع الشمس ذكر هو بيمين؟ هل معنى هذا أن يجوز بالشمال؟
إيه هذا هو نعم ذكره بيمينه باليمين باليمين إنه كلام في اليمين لأنه يعني سيأتي مسألة التمس وغيره إنما النهي عن مساك اليمين لأنه كما قالت عائشة رضي الله عنها وحفصة كانت يمين الرسول صلى الله عليه وسلم لطعامه وشرابه كانت شماله لخلائه وما كان من أذى حديثا صحيحا عن عائشة وحفصة بألفاظ متقاربة نعم
أحوال يعني
وعلى ما تقدم على البحث المتقدم من قال يعني مثل ما تقدم من قال هل هو مثلا النهي عام أو خاص الجمهور يقولون في غير النهي يعني هنا يعني النهي هنا على سبيل الكراهة من ابن حزم وداود جماعة يقولون على سبيل التحريم مطلقا
ضد التكريم او
لا هو الكلام يتعلق باليمين اليمين الاكرام لليمين في جميع الاحوال الاكرام لليمين في هذه الاحوال وفي غيرها لانه كان يعجب التيمن عليه السلام واليمين لها شرفها ولها فضلها بها ياخذ وبها يعطي وبها يصافح وبها ياكل وبها يشرب فالاكرام لنفس جهه اليمين عموما سواء كانت اليد او الرجل او الجهه نفس جهة الإنسان جهة يعني يمينه يمينه هو كذلك يمينه في الجلوس حتى يعني سرت هذه البراءة يعني هذا الفضل إلى يمينه جهة يمينها أولى من عن يمينها أولى من عن شماله كما في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام نعم نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله لا ظاهر النهي التحريم عليه حمله الظاهرية على
نعم ظاهر النهي التحريم وعليه حمله الظاهري وجمهور الفقهاء على الكراهة هو ظاهر النهي وظاهر النهي التحريم وظاهر النهي التحريم لا يمسكنا ولكن الجمهور قالوا إنه يعني على سبيل الكراهة واستدلوا بما تقدم بحديث طلق بن علي هل هو إلا بضعة منك هل هو إلا بضعة منك هذا هو دليلهم أيضا لهم دليل آخر أخذ به الجمهور جمهور الأصوليين وموضع نظر وهو أنه في باب الآداب والأخلاق قالوا إن هذا في باب الآداب والقاعدة عند الأصول ما كان في باب الآداب إنه لا يكون للتحريم بل يكون للكراهة وهذا ضعيف في الحقيقة هذا ضعيف والصواب أنه لا فرق بين الآداب وغيرها فإن هناك أمور من الآداب اتفق الفقهاء على أنها يدخلها التحريم والكراهة وليس هنالك ضابط ثابت مضطرد في هذا الباب في آداب الخلاء وآداب الأكل والشرب في أمور يعني تجب وأمور تحرم إما قد تكون باتفاق أو على القول الصحيح مثل الأكل باليمين يجب والأكل بالشمال يحرم وظهر النصوص هذا في باب الآداب وكذلك مثلا دخول الخلاء والخروج منه يعني حال قضاء الحاجة ونحو ذلك استقبال القبلة واستدبار القبلة على الخلاف فيه هل يجوز ولا ما يجوز ونحو ذلك والتفصيل في هذا فهم يعني اختلفوا منهم من قال إنما هو بعضهم قال يحرم وبعضهم قال يجوز وبعضهم فرق بين البناء وعدمه وهم متفقون على هذا ولم يقل من هذا يعني باب الأدب فيجوز ولهذا اختلفوا عليه بل إن هنالك أمور من الأدب هي أقل من هذا يعني وأنه يجب التزامها مثل الأكل مما يلي الإنسان من الصحفة ولا يأكل من أعلاها ولا يأكل من ذروتها وإنما يأكل مما يليه وهذا هو منصوص المتقدمين من أهل العلم رحمة الله عليهم بل هو منصوص الشافعي رحمه الله في كتابه الأم في جماع العلم وغيره يعني نص على هذا وإن كان أصحابه وأتباعه خاله في هذا ونص على هذا وأنه يجب هذا الشيء ولم يذكر ما ذكروا رحمة الله عليه من هذا في باب الآداب فالآداب منها ما هو واجب منها ما هو مستحب هنالك آداب تعلق مثلا بالدخول باليمين مثل المسجد الخروج بالشمال الدخول الخلاء بالشمال الخروج باليمين، هذه أمور وقع فيها خلاف، هل يشرع يعني هل يشرع يكون باليمين أفضل أو كلاهما سواء والدخول المسجد؟ وإن كان الأظهر والله أعلم أن هذه الآداب تقدم فيها اليمنى فيما كان باب التكريم ودخول المسجد والخروج من الخلاء، وعكسه أيضا الخروج من المسجد ودخول الخلاء، وكذلك أيضا على الأظهر دخول البيت والخروج من البيت لحديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في تنعلي وترجلي وفي طهوري وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. وردت أخبار في هذا الباب، استدل البخاري رحمه الله بهذا الحديث على هذه المسائل وأمثالها، وسدل أيضا بأحاديث أخرى في مسائل أخرى بعمومها، والبخاري رحمه الله عليه وغيره من أئمة المتقدمين لا يفرقون في هذا الباب بين العموم وإطلاق الألفاظ، فيعملون بإطلاق الألفاظ وعموم الألفاظ ما لم يأتي شيء واضح يخصص هذا العموم أو يقيد هذا الإطلاق. نعم
أحسن الله شيخنا.
نعم.
النسبة التي يذكرها أهل العلم في أن ما كان سبيله الأدب فإنه محمول الأمر فيه على الاستحباب والنهي على الكراهة، شيخنا يعني مثل هذه القاعدة ألا يمكن يقال أنها يعني فيما كان من الآداب سبيله الكمالات والإحسان فهو على هذه القاعدة، لأن بعض المسائل جاء فيها أمر صريح والإجماع منعقد على عدم الوجوب مثلا منعقد ما على الكراهة،
مثل تذكر شيء؟
والله مرت عليه كثير جدا يا شيخنا،
لبس الحذاء باليمين. نعم مثل لبس الحذاء ابتداء باليمين مثلا، إذا انتهى أحدكم إذا فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال، تكون اليمنى أول تنزع لتكون الشمال وآخرهما، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. إذا طيب نعم إيش تقول؟ كم البحث تقول يعني إنه إذا كان باب الآداب التي اتفق عليها
على أن القاعدة هذه يعني لا أحظ من النظر يمكن أن تقيد حتى تكون يعني أكثر ثباتا، تقيد بما كان من الآداب سبيله هو يعني أمر إفسادي أو كمالات
أمر ماذا؟
من الكمالات يعني والتحسينات والإشهاد.
إيه هذا كلام، هذا كلام حسن، لكن الشأن من يضبط هذا الشيء؟ يعني من يضبط هذا الشيء ويقال إن هذا أمر باب الكمالات؟ هناك أمور باب التحسينات واجبة، نعلم أن ما كما ذكر العز عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام ذكر التحسينات والضروريات والكمالات، هنالك أشياء هي من باب الزينة والتحسين ومع ذلك هي واجبة في الصلاة. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والزينة زينتان، زينة واجب وزينة مستحبة، فالأمر يقوم على الدليل، الأمر على يقوم على الدليل. اللباس من باب الزينة والتحسين، فيه لباس يجوز وفيه لباس يحرم، سواء يكون في ذات اللباس أو في هيئة اللباس، في ذاته هو الملبوس يكون مثلا من مادة محرمة من الحرير ونحن في حق الرجال مثلا ونحو ذلك مما يحرم، أو في هيئته إذا كان طويلا للرجال قصيرا للنساء مثلا، ف يعني ولهذا لما أنهم طردوا هذه القاعدة خالفوا كلمة أدلة أجازوا الإسبال، قال هذا من باب التحسينات وجائز، مع أن النصوص صريحة في تحريم الإسبال، تحريم الإسبال، فلا يكاد ينضبط هذا. ولا وإذا ورد نص، إذا ورد نص عن النبي عليه السلام بالأمر أو بالنهي لا يمكن أن يقع الإجماع على خلافه أبدا، وكل إجماع يدعى أنه على خلافه لا يكاد يعني يثبت. غاية الأمر أن يقال هذا الدليل أو هذا الإجماع المدعى دليل ظني، والنص الوارد في هذا الباب دليل، فيتقابل الدليلان فيقال لهم نحن في أخذنا بهذا الدليل الذي نزعم أنه دال على الوجوب دال على التحريم أوثق منكم وأقرب إلى موافقة النص من ما زعمتموه من الدليل، فأنتم لستم على ثقة ولا على ثلج من هذا الشيء تذكرونه، غاية الأمر أنكم تقولون إن هذا إجماع ولا يكاد يعني يدعى أن إجماع مقطوع به. غاية الأمر أنه إجماع يعني استقرائي. أما إجماع إحاطة, إجماع يحيط ولا يكون أحد مخالف, هذا لا يكاد يقع. ولهذا كثير من إجماعات المدعات في هذه المسائل عند التحقيق ترى فيها الخلاف. ومن أحسن من تكلم في هذا العلامة القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة رحمه الله, الصواعق المرسلة يطبع منه بعض الأجزاء, ذكر هذه المسائل وذكر الشيء من المجمعات والمدعات, وذكرها أيضا الشيخ الإسلام في بعض كلامه. أيضا ابن رجب رحمه الله في أول كتاب الشرح العلل رحمه الله ذكر كثير من المجمعات والمدعات في هذا الباب, على قول الترمذي رحمه الله في مسألة جمع الصلاتين, الجمع بين الصلاتين وأنه من الكبائر, وذكر إجماعات كثيرة في هذا الباب ومدعي في هذا. فلا يكاد يمكن, لا يمكن ينعقد إجماع على خلاف حديث أبد ما دام ما هناك صارف له, فمن تمسك به فهو أوفق ويعني أحرى بالقول, بالقول الذي هو أقرب الصواب. ولهذا سبق ما ذكرت قبله قول النبي صلى الله عليه وسلم, إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمين, وإذا خلع فليبدأ بالشمال, لتكل يمنى أولهما تنعى وآخرهما تنزل. هذا حكى ابن الطالب جماعة كثير الإجماع على أنه لا, أن الابتداء, أن لبس النعل باليمين أنه سنة, قالوا هذا محل إجماع وهذا بالأدب. ولو قال قائل أنه يجب لأن النبي قال إذا انتهى أحدكم جملة شرطية فليبدأ باليمين وإذا انتزع فليبدأ بالشمال, ثم قال لتكون اليمنى عاد أولهما تنعل وآخرهما تنزع, لو قال قائل هذا الوجوب فإنما حجة ولا أحد يعني يستطيع أن يقال قولك هذا دليل عليه, ولا يكاد يعني يقطع بأنه إجماع. يقال أن النبي قاله عليه الصلاة والسلام, والصحابي اللي رواه قاله, والتابع اللي رواه قال هذا الشيء ولم يخالف فيه. يعني قشي لو قال راوي نفسه والصحابي والتابع الذي بعده ذكروا هذا وحدثوا به ولم يخالف أحد, ولم يقول لك كيف تقولون هذا, فهذا مخالف للإجماع فقد ثبت كذا وكذا, لم ينقل شيء من هذا, لم ينقل شيء منها. فهذا يقرر ويروى في المجالس ويرويه صحابه وطلابهم بعدهم, هذا يكفي في الدلالة على هذا. لكن لا يقال إن من خالف إنه يعني إن من قال بقول الثاني مخالف, مثل ما قال القيم رحمه الله يجعل هذا دليل وهذا دليل, يعني أنهما ظنيان فلا يبطل أحدهما, ولا يقال إن هذا القول لا حظ له, فيتقابل هذا وهذا, فمن أخذ بهذا فلا حرج عليه ومن أخذ بهذا فلا حرج عليه. نعم.
إذا كان الحجر صغيرا لا بد من إمساكه بإحدى اليدين, فمنهم من قال يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى وتكون الحركة لليسرى واليمنى قاصرة, ومنهم من قال يؤخذ الذكر باليمنى والحجر باليسرى ويحرك اليسرى, والأول أقرب إلى المحافظة على الحديث.
وهذه المسألة في الحقيقة يعني هولها كثير من الناس, هو ذكر الحافظ حجر رحمه الله الخطابي كلاما وقال وإنه تبجح به وكأنه يعني معنى كلام أنه قال هذا وأنه لم يسبق إليه نحو ذلك, ويعني بعضهم يعني أنكر فيها, أنكر هذا وقال مسألة أيسر من أن يشدد فيها. فالتمسح يقول إذا كان الحجر صغيرا لا بد من مساك أحد اليدين, لا بد من مساكه إما باليمين أو بالشمال, بخلاف الحجر الكبير, فإن إذا كان الحجر كبير أو كان يتمسح مثلا في جدار أو نحو ذلك أو في صخرة مثلا, في هذه الحالة لا يرد مثل هذا, لأنه يتمسح يمسك ذكره بيساره ويمسح الذكر بهذا الحجر الكبير أو نحو ذلك, واليمين لا يعمل بها. لكن إذا كان الحجر صغير فلا بد من إمساكه بإحدى اليدين. من قال يمسك الحجر باليمنى؟ يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى، بمعنى أنه يمسك الحجر باليمنى والذكر باليسرى، فيكون يحرك اليسرى واليمنى قارة الممسكة للحجر، كما لو كان الحجر ثابتا في الأرض، حتى لا يحصل عمل باليمنى، يحصل باليمنى، ولأنه لا يجوز أن يتمسح باليمنى. وقول يتمسح بيمين ليس المعنى أنه يتلطخ بالنجاسة، هذا لا يجوز حتى باليسرى، تلطخ بالنجاسة لا يجوز. سيأتينا إن شاء الله في الحديث اللي بعده إنه لو عذبان وعذب كبير، بلى إنه يعني كبير. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، ورواية أخرى يستنزه لا يستبرئ. فالاستبراء والتنزه من البول واجب، وعلى الصحيح واجب في جميع الأحوال، في الصلاة ليس خاص بالصلاة كما أو في حال العبادة، بل يجب في جميع الأحوال، هذا هو الواجب. لا يجوز التلطخ بالنجاسات إلا في موضوع الحاجة، موضوع الحاجة. فالمعنى أنه لا يتمسح بيمينه يعني أنه لا يمسك ذكره بيمينه حال قضاء الحاجة، يعني ويمسك بالحجر ويكون العمل باليمنى. أما كونه يتلطخ بالنجاسة بيده هذا لا يجوز كما تقدم، لا باليمنى ولا باليسرى. فلهذا قال وتكون حركة اليسرى واليمنى قارة. ومنهم من قال أنه يكون يأخذ ذكره بيمينه والحجر باليسرى ويحرك اليسرى اليسرى. ولا شك أن هذا أيضا في الأظهر لا يجوز، لأنه حينما يأخذ الحجر بيساره فإنه يأخذ ذكر باليمنى، فإنه يكون ممسكا لذكره، وقد نهي أن يمس ذكره وهو يبول كما تقدم. والناس يقضون حوائجهم بدون هذا التكلف، إما أن يكون الحجم كبير كما ذكر، أو أن يمسحه بالتراب مثلا، هذا إذا كان يستعمل التراب والحجر، يعني البحث كله إذا كان يستعمل الحجارة، بخلاف ما إذا كان يستعمل مثلا الماء. وكذلك أيضا فيما يظهر إذا كان يستعمل المناديل، يعني إذا كان يستعمل المناديل في الغالب أن المنديل خاصة في الذكر يمتص النجاسة ولا يحصل تلطخ بشماله. كذلك أيضا لو كان بتراب أيضا فإنه في هذه الحالة يضع التراب ويمسك التراب ويمسح بيساره، يمسح بيساره، أو كذلك إذا كان حجرا يمسح بحجر ثم حجر ثاني ثم حجر ثالث حتى يستكمل 3 أحجار، وكذلك يستكمل 3 مساحات. نعم نعم.
قال رحمه الله الرابع قوله صلى الله عليه وسلم ولا يتنفس في الإناء، يراد به إبانة الإناء عند إرادة التنفس، إما بالتنفس من احتمال خروج شيء مستقبل للغير، وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير كضيافته له. وقد ورد في حديث آخر إبانة الإناء للتنفس 3، وهو هاهنا مطلق.
نعم، يقول رحمه الله ولا يتنفس في الإناء، وهذا نص حديث أبي قتادة رضي الله عنه، ولا يتنفس في الإناء، والمعنى أنه يبعد الإناء، يبين الإناء، يبين إناء عنه ولا يتنفس في الإناء. فإذا شرب وراد يتنفس فإنه يبين الإناء الكأس ونحوه لما في التنفس من احتمال خروج شيء مستقبل. وهذا يشمل أي إناء، سواء كان إناء شرب أو أكل، سواء كان يعني الشراب حار أو بارد، يشمل كل مشروب. فلا يتنفس في الإناء لما في التنفس احتمال خروج شيء مستقذر للغير. وكذلك أيضا ليس خاص بالغير، تقييده بالغير فيه نظر، يعني قد يفهم من كلام مصنف رحمه الله وفيه إفساد لما في الإناء بالنسبة إلى الغير لعيافته له. هم دائما كلمة غير والغير يعني يجعلون تعريفها بالألف واللام في غير الفصيح، لأن غير هذه موغلة في الإبهام، وما كان موغلا في الإبهام فلا تفيده اللام، الألف واللام تعريفا لا تفيده تعريفا. فغير والغير واحد، يعني كل ما كان موغل في الإبهام فإنه لا يتعرف، ولهذا يعني يوصف بالنكرة ولو كان معرفا، ولو كان معرفا، ولو كان معرفة لم يوصف بالنكرة. فالمقصود أنه يقول لما في إفساده على غيره. والأظهر والله أن النهي مطلق سواء كان له أو لغيره. النبي عليه الصلاة والسلام لا يتنفس في الإناء، وليس خاص بالإناء الذي لغيره، سواء حتى ولو كان له. والشارع جاء بالمصارف متعلقة بالناس، ولهذا احتمال خروج شيء مستقذر. المستقذر يعني في الغالب النفس تستقذره، وربما يكون مستقذر لغيره ولا يكون مستقذرا له، لكن مع ذلك الشارع أعلم وأحكم بما يصلح الناس، فلهذا نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. ثم أيضا اعتياد مثل هذا قد يكون سبب في أنه يتنفس في أي إناء، فلا يفرق بين إناء له وإناء لغيره. ثم أيضا النهي عن التنفس يدل على النهي أيضا عن النفخ، النفخ، وإن كان النفخ في الغالب يكون من الفم والتنفس يكون من الأنف، وما يكون من الأنف أبلغ في الأذى، إنما كذلك نهى عن النفخ في الإناء. هذا يبين أن النهي عام له بإنائه ولغيره. وفي حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود والترمذي بسند صحيح أن النبي نهى أن يتنفس في الإناء وأن ينفخ فيه، جمع بين التنفس والنفخ فيه. ظاهر النهي إنه لا يجوز، وهذا أيضا باب الأدب، لكن هذا هو الظاهر. وإذا كان لغيره فالنهي أشد. وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري من رواية أبي المثنى عن أبي سعيد عند أحمد والترمذي، وأيضا حديث جيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتنفس فينا، فقال رجل: يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد. قال عليه الصلاة والسلام: أبني القدح عن فيك؟ قال: القذات أراها، يعني الأذى اليسير في الإناء. قال: أهرقها ما تنفخها، يعني إذا صار يشرب شاف القذات ما ينفخ القذات حتى، ولقال أهرقها، يعني سواء أنه أهرقها يعني أمال الإناء فصب منه حتى، أو أخرجها بأي شيء أخرجها. وهذا في الحقيقة دليل على أن النهي عن التنفس سواء كان الإناء لها أو لغيره. فإذا كان نهي عن النفخ في الإناء، والنفخ والتنفس أبلغ من النفخ، ومع ذلك قال القذات أراها، وهو الإناء له، هو الذي يشرب، فالنبي عليه السلام قال: أهرقها، يعني لا تنفخ في الإناء، مع أن إهراقها فيه يعني تضيع لبعض الماء. ولا شك أن هذا مقابل بدفع المفسدة، أو مفسدة لدفع مفسدة أشد، وهي هذه القذات التي ربما لو شربها أو ابتلعها آذته وشرق بها. فلعل هذا والله أعلم ينظر فيه من باب اجتماع المفاسد، وهو إهراق الماء وإضاعة الماء، لكن مقابل بوجود القذات، فكان دفع المفسدة، ارتكاب المفسدة اليسيرة في سبب دفع المفسدة الكبيرة هو الأولى كما تقدم. ولهذا قال: أهرقها، أهرقها. قال رحمه الله: وقد ورد في حديث آخر: إبانة الإناء للتنفس ثلاثا، إبانة الإناء للتنفس ثلاثا. وهذا ورد في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء ثلاثا في الصحيحين. وهذا الحديث يفسر هذا الحديث، ولا يتنفس في الإناء، قال: وكان يتنفس، يعني بمعنى أنه كان عليه يشرب ثلاثة أنفاس، يشرب يتنفس، يعني يشربه ثلاثا، يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب، والتنفس الأخير هذا بالطبيعة أنه سوف يتنفس. وجاء عند مسلم أنه يقول: يشرب أحدكم يتنفس ثلاثا، أو كان إذا شرب يتنفس ثلاثا فقالوا أو نعم، فإنه أهنى وأمرى وأبرى. وجاء له ألفاظ فيه بيان الفائدة في ذلك، وهم يحسكون شرابا هنيئا مريئا بريئا، أهنى حال الشرب، أهنى يعني، وهو ما يلتذ به حينما يشربه شيئا فشيئا ولا يدفع مرة واحدة، وأمرى في نزوله مع المري نزوله، وأبرى يعني بعد الفراغ منه، فلا يعقبه ضرر، بخلاف الشرب الواحد وهي جاء واحد لا تشربوا واحدا كشرب يعني واحد ضعيف، لكن دلت الأخبار على هذا المعنى. وهنا مسألة أيضا، ما دي مسألة شو يعني، لعلها تبحث أو نشوف رأي الإخوان فيها. وقال نهى عن النفخ، نهى عن النفخ في الإناء، لكن إذا كان الطعام أو الشراب حار وش يظهر لكم، هل ينفخ؟ سمعه مثلا إناء مثلا فيه شراب حار مثل القهوة ومثل الشاهي مثلا وبعض المشروبات الحارة مثلا، هل هذا يسوغ أن ينفخ في هذا الطعام أو في هذا الشراب حتى يبرد؟ واضح السؤال الجميع؟ نعم
واضح الشيخ. لا، إذا كان التعليل كما ذكر المؤلف هو يعني موجود في الحار وفي الأكل فيما يتعلق ببرود شيء مستقبل للغير أو يعني قضية الرياسة فهو وارد يعني.
لا يقول إناء له هو ليس لغيره، هو له هو
يعني من خروج شيء من الفم يعني الاستقدار قد لا يكون غيره، قد هو نفسه يستقبل شيء يعني الإنسان يعني التقدير ليس خاصا بغيره، قد يعني يقدره على نفسه بنفسه النفس.
يعني قصدك ان النهي عن النفخ كما ان النهي عن التنفس في كل اناء، تنفس في كل اناء مهما كان هذا الاناء الذي يشرب سواء كان مثلا حار او بارد، كذلك النفخ في كل اناء سواء كان يعني اناء فيه شراب حار او شراب بارد، يعني فلا يقول مثلا انا انفخ فيه لاجل انه حار واتضرر به اذا شربت حارا، ولا أنتظر أريد أن أنفق في هذا الإناء.
هذا هو، لهذا قال هو هنا مطلق يعني.
نعم.
كون أيضا نجري إطلاق الحديث يعني هذا أيضا اللي هو قضية العموم يعني يشمل سواء الإناء
بارد أو الحار. نعم يعني نعم وهذا هو الظاهر والله أعلم، هذا هو الظاهر يعني، لأنه عليه الصلاة والسلام لو أراد شرابا خاصا أو إناء خاصا مثلا مما يشرب فيه لا بيّن عليه الصلاة والسلام، هذا المقام مقام بيان، وما دام أنه أطلق في باب النهي ولم يقيد فالأصل البقاء على إطلاق النص عموم النص، ولو كان هذه الأحوال التي يقال إنه له أن ينفخ فيها له يتنفس فيها لو كانت من التقوى من الدين لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فلو كان هذا من التقوى لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا ليس داخلا ليس لو كان هذا ليس داخلا في إطلاق النص عمومه لبينه عليه الصلاة والسلام، وهذا مقام يحتاج إلى تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، فلما سكت عنه عليه الصلاة والسلام دل على الإطلاق في باب مطلق والعموم في باب العموم. أيضا مما يشهد له ما رواه أحمد بإسناد صحيح من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت رضي الله عنها إذا ثردت ثريدة غطته حتى يذهب فوره يعني حرارته، ثم تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه أعظم للبركة، إنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إنه أعظم للبركة. هذا هو الحديث الثابت في هذا الباب. ورد حديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند الطبراني في الأوسط أنه عليه الصلاة والسلام أعطي طعاما أو تناول طعاما أو وضع بين الطعام فأسرع إليه عليه السلام بيده فأخذ منه شيئا ثم تركه لشدة حرارته ثم قال إن الله لم يطعمنا نارا، لم يطعمنا نارا. كذلك الحديث الآخر أنه عليه السلام قال إنه ذكر الطعام الحار فقال إنه غير ذي بركة، إنه غير ذي بركة، أبردوا الطعام فإن الطعام فإن الحار غير ذي بركة، أبردوا. هذا الحقيقة حديث واحد من رواية عبد الله بن يزيد البكري وهو ضعيف وحوحات وغيره، إنما الثابت من فعلها عليه الصلاة والسلام، أو نقلت أسماء رضي الله عنها من قوله أنه قال إنه أعظم للبركة. وهذا يدل على أن النهي كما تقدم شامل لكل حالة، لكن قد يستثنى أحيانا حينما يشتجع الإنسان ونحو ذلك فلا يصبر على الطعام، فربما يتابع الشرب أو الأكل مع الحرارة، فهذا قد يقال. أيضا ربما تختلف طبائع الناس في هذا، الناس طبعا فيها تختلف، بعض الناس عنده اللي حرارته يسيرة شديد الحرارة لا تقبله نفسه ربما يتضرر، وبعض الناس لا يهنأ له إلا أن يكون الطعام حار، وتختلف الأطعمة في هذا. يعني كثير من الأطعمة لا يمكن أن يعني أن تؤكل إلا مع الحرارة، لكن الحرارة المعتادة، والنهي عن ذلك أو ذلك فيما يتعلق بالحرارة الشديدة التي يترتب عليها ضرر وأذى. نعم.
أحسن عليكم شيخ. الآن النواهي الثلاثة اللي تطلقوا بشيء هي للتحريم أو على قول الجمهور أنها للكراهة، يعني التمسك.
أما لا يمسك أن حلو ذكره بيمينه مثل ما تقدم، يعني ذكره بيمينه وهو يبول، تقدم الإشارة إليه. والجمهور ظاهر النهي التحريم، هو ظاهر النهي، ودليل حديث طلق بن علي في دلالته نظر، أقول في دلالته على الصرف نظر والله أعلم. وذلك أن حديث طلق بن علي لو قيل به، لو قيل به يقال إنه باق على الأصل فلا يصرف، لا يقع حديث طلق بن علي يصرف هذا النهي، الصارف في شرع مبتدأ. أما إذا كان إخبار عن أصل البراءة فأصل البراءة في هذا لا يثبت بها صرف، لأن حديث طلق بن علي إخبار عن الأصل والبقاء على الأصل، بخلاف حديث أبي قتادة فهو ناقل عن الأصل، ولا يمكن أن يقال إن الباقي عن الأصل يصرف الناقل، إذ لو قيل هذا لكان حديث طلق بن علي صارفا لحديث بشرة في مس الذكر، وأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، قال بوضعت الله منك. ولهذا والمسألة فيها كلام كثير العلم، لكن من ضمن الأجوبة التي أجاب بها الجمهور ردنا الأحناف في أن مس الذكر ينقض، وأن حديث طلق بن علي لا يصرف، أن حديث طلق بن علي لا يدل على أنه لا ينقض لأنه مبق على الأصل. ومن قواعد أهل العلم في باب الأصول أنه إذا تعارض، أنه إذا وجد الناقل والمبقي أخذ بالناقل، وذلك أن الشريعة ناقلة، فلا يقال إن هذا يعني يصرف، لأن الأصل أن مس الذكر لا ينقض، الأصل أن مس الذكر يجوز لأنه كسائر أجزاء، كسائر أجزاء. حتى لجأ بعضهم إلى قياس في مقابة النص، قال أرأيت لو مسست أنفك أو الرجل يمس أنفه، هذا يروى عن مسعود في ثبوت النظر، لكن لا قياس في مقابلة النص، لا قياس في مقابلة النص. فلهذا حديث طلق بن علي باق عن الأصل في هذه المسألة، مسألة مس الذكر مطلقا من حيث المس، وكذلك من جهة النقد. أما ما يتعلق بقوله ولا يتمسح من الخلا بيمينه هذا واضح، ولهذا يعني هم يقولون لا يتمسح بيمينه، وهم يعني هذا عندهم لا يجوز، عند الجمهور لا يجوز تمسح من الخلا بيمينه، معنى أنه يجعل يمينه، يجعل في يمينه الحجر، يجعل في يمينه المناديل مثلا ويمسح بيمينه، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء، لكن يمكن أن يرد في قوله ولا يتنفس في الإناء، هل يقال إن ولا يتنفس إن عطف على النهي المتقدم لا يمسكن ولا يتنفس، هل هو نهي أو هنا يعني ليست معطوفة على ما تقدم؟ هذا أيضا ربما يكون موضوع بحث. إنما ظاهر الحديث والله أعلم ولا يتنفس في الإناء كالنواهي الأخرى المتقدمة، لأن الحديث جرى مجرى واحد، لأن نهي عن هذا ونهي عن هذا ونهي عن هذا، دل على أن بابها واحد. وإن كان بعض النواهي آكد إما لأدلة أخرى أو لمعان تستنبط من هذا، تستنبط من هذا، وهو كون هذا الشيء أشد والنفوس والطباع أيضا تأباه، والأدلة الأخرى المتعلقة باليمين وشرف اليمين وأنها لا تكون في باب الخلاء إنما تكون الشمال، تعضد هذا وتؤيد ما جاء من النهي في هذا الحديث. نعم نعم، كان حديث سلمان نفسه أنه كذلك نهى عن أن يتمسح بيمين مسلم، هو يعني شاهد في الباب، هو لا هو ورد في قصد أنه نهى عن مس الذكر، يعني أنه لا يتمسح بيمينه مثل ما هنا، ولا يتمسح من خلفه، ولا يتمسح، الجمهور سلموا بذلك. حديث سلمان ليس فيه ولا يمس ذكره، لا يتمسح، نهى عن التمسح، وهذا الجمهور قالوا به، قالوا إنه لا يجوز أن يتمسح، لكن الكلام في مس الذكر حال الخلاء بدون تمسح، يعني يمسك الذكر باليمين ويتمسح ويزيل الأذى بشماله، هذا هو اللي وقع فيه الكلام. نعم، بارك الله فيكم.